السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى العقيدة الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، الجزء 27. سؤال: ما حكم من ادعى علم الغيب؟ والجواب: من ادعى علم الغيب فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فمن ادعى علم الغيب فهو كاذب مكذب لله عز وجل. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. سؤال: هل معرفة الطب ذكورة الجنين وأنوثته من علم الغيب؟ والجواب: الله عز وجل هو وحده عالم الغيب. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والأمور الغيبية بالنسبة للجنين هي مقدار بقائه في بطن أمه، وحياته، وعمله، ورزقه، وشقاوته أو سعادته، وكونه ذكرا أم أنثى قبل أن يخلق. أما بعد أن يخلق فليس العلم بذكورته أو أنوثته من علم الغيب، لأنه بتخليقه صار من علم الشهادة، إلا أنه مستتر في الظلمات التي لو أزيلت لتبين أمره. ولا يبعد أن يكون فيما خلق الله تعالى من الأشعة أشعة قوية تخترق هذه الظلمات حتى يتبين الجنين ذكرا أم أنثى. ويعلم ما في الأرحام لا تتناول ما بعد التخليق، وإنما يراد بها ما قبل خلق الجنين، فليس فيها ما يعارض ما قيل من العلم بذكورة الجنين وأنوثته، والله أعلم. سؤال: هل تدور الشمس حول الأرض أم تدور الأرض حول الشمس؟ والجواب: دوران الأرض من الأمور التي لم يرد فيها نفي ولا إثبات، لا في الكتاب ولا في السنة، وذلك لأن قول الله عز وجل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ليس بصريح في دورانها، وإن كان بعض الناس قد استدل بها عليه محتجا بأن قوله أن تميد بكم يدل على أن للأرض حركة، لولا هذه الرواسي لاضطربت بمن عليه. وقول الله عز وجل: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، ليس بصريح كذلك في انتفاء دورانها، لأنها إذا كانت محفوظة من الميدان في دورتها بما ألقى الله فيها من الرواسي صارت قرارا وإن كانت تدور. أما دوران الشمس حول الأرض أو على الأرض الذي يحصل به تعاقب الليل والنهار، فظاهر الكتاب والسنة أن الشمس تدور على الأرض دورانا يحصل به تعاقب الليل والنهار. كما قال الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقول الله عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب وتسجد تحت العرش وتستأذن فيؤذن لها وإنها تستأذن فلا يؤذن لها ويقال أرجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. ففي هذا إسناد الذهاب والرجوع والطلوع إليها، وهو ظاهر في أن الليل والنهار يكون بدوران الشمس على الأرض. فالقرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما يدل بظاهره على أن تعاقب الليل والنهار إنما يكون بدوران الشمس على الأرض لا بالعكس. ومن الأدلة على أن الشمس تدور على الأرض دورانا يحصل به تعاقب الليل والنهار قول الله عز وجل: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فكون الشمس يؤتى بها من المشرق دليل ظاهر على أنها هي التي تدور على الأرض. وقال الله عز وجل: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وقال الله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. سؤال: ما أول واجب على الخلق؟ والجواب: أول واجب على الخلق هو أول ما يدعى الخلق إليه، وهو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا هو أول واجب على العباد، أن يوحدوا الله عز وجل وأن يشهدوا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. سؤال: ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ والجواب: الله عز وجل حكيم عليم وله حكمة بالغة فيما يخلقه وفيما يشرعه في أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية، فإنه ما من شيء يخلقه الله عز وجل إلا وله حكمة، سواء كان ذلك في إيجاده أو في إعدامه، وما من شيء يشرعه الله تعالى إلا لحكمة، سواء كان في إيجابه أو تحريمه أو إباحته. لكن هذه الحكم التي يتضمنها حكمه الكوني وحكمه الشرعي قد تكون معلومة لنا وقد تكون مجهولة وقد تكون معلومة لبعض الناس دون بعض، حسب ما يؤتيهم الله عز وجل من العلم والفهم. وإذا تقرر هذا فإننا نقول إن الله عز وجل خلق الجن والإنس لحكمة عظيمة وغاية حميدة، وهي عبادته جل جلاله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلله عز وجل حكمة بالغة من خلق الجن والإنس، وهي عبادته جل جلاله وحده لا شريك له. والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة له وتعظيما له بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سؤال: ما معنى العبادة؟ والجواب: العبادة لها معنيان. فالمفهوم العام: العبادة هي التذلل لله محبة وتعظيما له بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاء في شرعه. أما المفهوم الخاص فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سؤال: لماذا يدعو الإنسان ربه ولا يستجاب له؟ والجواب: الله عز وجل ما أمر بالدعاء إلا وقد وعد بالإجابة، كما قال سبحانه: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فللإجابة شروط لا بد أن تتحقق ليستجاب الدعاء. الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل، بأن يخلص الإنسان في دعائه فيتجه إلى الله سبحانه بقلب حاضر صادق في اللجوء إليه، عالم بأن الله عز وجل قادر على إجابة الدعوة، مؤمل الإجابة من الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الشرط الثاني: أن يشعر العبد حال دعائه بأنه في أمس الحاجة وفي أمس الضرورة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى وحده هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، كما قال سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. أما أن يدعو الله عز وجل وهو يشعر بأنه مستغن عن الله سبحانه وتعالى وليس في ضرورة، وإنما يسأل هكذا عادة، فإن هذا ليس بحري بالإجابة. الشرط الثالث: أن يكون متجنبا لأكل الحرام، فإن أكل الحرام يحول بين الإنسان وإجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب له. أخرجه مسلم. فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهذا الرجل الذي قام بالأسباب الظاهرة التي بها تستجلب الإجابة من رفع اليدين، وأنه دعا الله عز وجل باسم الرب، وأنه مسافر، وتلك من أسباب الإجابة. فإذا توفرت تلك الشروط ولم يستجب الله للداعي فإنما ذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل ولا يعلمها هذا الداعي. والله يقول وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وإذا تمت هذه الشروط ولم يستجب الله عز وجل فإنه إما أن يدفع عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن يدخرها له يوم القيامة ويوفيه الأجر أكثر وأكثر، لأن هذا الداعي الذي دعا بتوفر الشروط ولم يستجب له ولم يصرف عنه من السوء ما هو أعظم قد يكون فعل الأسباب ومنع الجواب لحكمة، فيعطى الأجر مرتين، مرة على دعائه ومرة على مصيبته بعدم الإجابة، فيدخر له عند الله عز وجل ما هو أعظم وأكمل وأوفر أجرا. وعلى المسلم أن يدعو الله عز وجل مرارا ولا يستبطئ الإجابة، فإن هذا من أسباب منع الإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. فلا ينبغي للإنسان أن يستبطئ الإجابة، ويدع الدعاء بل يلح في الدعاء، فإن كل دعوة تدعو فيها الله عز وجل فإنها عبادة تقربك إلى الله عز وجل وتزيدك أجرا. ولو لم يكن من الدعاء إلا أنه عبادة لله عز وجل لكان جديرا بالمرء أن يحرص عليه، والله أعلم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. سؤال: ما القول الحق في الخوف والرجاء؟ والجواب: ينبغي للعبد أن يكون خوفه ورجاؤه واحدة، فلا يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب الرجاء وقع الإنسان في الأمن من مكر الله، وإن غلب الخوف وقع في القنوط من رحمة الله. وينبغي للعبد تغليب الرجاء عند فعل الطاعة وتغليب الخوف عند إرادة المعصية، لأنه إذا فعل الطاعة فقد أتى بموجب حسن الظن، فينبغي أن يغلب الرجاء وهو قبول الطاعة، وإذا هم بالمعصية أن يغلب الخوف لئلا يقع في المعصية. وينبغي للصحيح أن يغلب جانب الخوف، وللمريض أن يغلب جانب الرجاء، لأن الصحيح إذا غلب جانب الخوف تجنب المعصية، والمريض إذا غلب جانب الرجاء لقي الله وهو يحسن الظن به. وكل إنسان طبيب نفسه إذا كان قلبه حيا، أما صاحب القلب الميت الذي لا يعالج قلبه ولا ينظر لأحوال قلبه فهذا لا يهمه الأمر. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سؤال: هل يجوز للإنسان أن يستعيذ بكلمات الله؟ والجواب: كلمات الله نوعان، كلمات كونية يكون بها الكون، وكلمات شرعية وهي أوامره الإلهية لعباده. ويجوز للإنسان أن يستعيذ بكلمات الله لأن كلمات الله من صفاته، ولهذا استدل العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فهذا يدل على أن كلام الله من صفاته غير مخلوق. ولو كانت كلمات الله مخلوقة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بها، بل كلمات الله من صفاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.